لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
أحسنت جزاك الله خيرا.
حياكم الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. هذه السورة الكريمة المباركة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، وعندما أذكر الآن بأنها نزلت في مكة أريد من وراء ذلك أمرا مهما، ألا وهو أن ألفت النظر والانتباه إلى أن قصص بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام جاء في أطول سورة في القرآن الكريم وفي أطول قصة ذكرت عن موسى عليه السلام، وأعني بذلك ما جاء في سورة البقرة ذلك، وسورة البقرة مدنية، ذلك أن اليهود كانوا يسكنون المدينة النبوية، فاقتضى الأمر أن يكشف رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله من مكة إلى المدينة أمر هؤلاء وتعنتهم مع نبي الله موسى عليه السلام وما وصل بهم الحال من قتل بعض الأنبياء والتكذيب بهم وشدة بأسهم وخروجهم على أنبيائهم وتحريفهم لما نزل عليهم من عند رب العالمين سبحانه، إلى جانب أنهم اشترطوا على نبيهم أن يروا ربهم جهرة كما ذكر ذلك ربنا في سورة البقرة. أما سورة القصص فهي سورة مكية، ويأتي الحديث فيها في قصة موسى عليه السلام مع فرعون من جانب آخر، تبين المواجهة التي تمت بين موسى عليه السلام وما فعله فرعون بالإسرائيليين الذين كانوا يسكنون هذه الديار، وكان رجلا طاغيا متجبرا وظن أنه بقوته وبما آتاه الله تبارك وتعالى من سلطان وخدم وجند وحشم وغير ذلك وتسلط على رقاب العباد أنه يمكن أن يفعل ما يشاء، فأراه رب العالمين سبحانه وتعالى بعض الآيات العظيمة التي تشهد بقوة الله عز وجل وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن ما كان يحذره فرعون وقع به وألم به، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل من خلال سياق هذا القصص الكريم. وسأعود بعد ذلك في نهاية هذه السورة لأبين أيضا أنها تعرضت لشخصية أخرى كان قريبا لموسى عليه السلام ومن قومه ولكنه طغى بماله وتكبر على عباد الله أيضا في أرض الله، فخسف الله به وبداره الأرض. وبالتالي هذا القصص حينما يأتي في مكة كأنه رسالة موجهة إلى مشركي قريش: من كان يظن منكم أن لديه جاها أو مكانة أو سلطانا فيتجبر ويتكبر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين، وكان هذا حال المشركين في مكة، أو من كان منكم لديه مال فيطغى بماله، فليعلم أنه لن يكون أبدا أعلى ولا أرفع من فرعون ومن قارون. يأتي هذا القصص في مكة المكرمة بهذا السياق، لأن سياق سورة القصص تختلف عن سياق سورة البقرة، لأن سورة البقرة تعالج مواقف معينة، وسورة القصص أيضا تريد أن توجه رسالة لمشركي مكة. بعد ذلك أبدأ في سياق هذه السورة والآيات التي استمعنا إليها قبل قليل، ومفتتحها قول الحق تبارك وتعالى: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. هذه أحرف مقطعة جاءت في بعض أو في أوائل بعض سور القرآن الكريم، وقد سبق أن بينت ذلك في حديثي في أول سورة النمل. ولذلك لو أن أحدكم يسمعنا شيئا مما سبق أن ذكرناه حول ذلك فمعنا الأخ ياسر، تفضل.
الحروف المقطعة المفتتح بها سور القرآن الكريم هي 14 حرفا مجموعة في قول القائل: نص حكيم له سر،
قاطع له سر،
نص حكيم قاطع له سر. وهذه الأحرف لم يتم الاتفاق عليها بين أهل العلم في معناها، فقال بعضهم أنها من أسماء الله الحسنى، وقال بعضهم أنها من أسماء أنها أسماء للسور، وقال بعضهم أنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه. ولكن فضيلتكم أوضحتم أن هذا القول لا يصح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل لتتدبر آياته وتتفكر معانيه ويتلى ويتعبد بتلاوته. ورجحتم فضيلتكم أن هذه الأحرف المقطعة نزلت لإقامة الحجة والبراهين على مشركين قريش، لأن هذه الأحرف هي التي يتألف منها كلام العرب والأشعار التي كانوا يقولونها، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الأحرف للتحدي ولإقامة الحجة والبراهين عليه.
جزاك الله خيرا. هذا في الحقيقة يعني ذكره بعض أهل العلم، وقال بأن فائدة افتتاح بعض سور القرآن الكريم بهذه الحروف المقطعة إقامة الحجة على المشركين من أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل ويتحداهم الله عز وجل به، وأنهم لن يتمكنوا أن يأتوا بمثله رغم أنه من جنس الكلام الذي يتكلمون به، وبالتالي يعلمون صدق القرآن الكريم. ولذلك تتمة لهذا القول قلت بأن هذه الحروف عندما تأتي في أوائل بعض سور القرآن الكريم يأتي غالبا بعدها مباشرة حديث عن القرآن الكريم، أو يأتي في سياق السورة أيضا حديث عن القرآن الكريم، وهنا نؤكد ذلك. فبعدما افتتح رب العالمين سبحانه هذه السورة بهذه الأحرف الثلاثة قال: تلك آيات الكتاب المبين، فأشار إلى القرآن الكريم، لأن تلك هذه يعني بمعنى هذه آيات الكتاب المبين يعني القرآن الكريم. وسمي القرآن الكريم بأنه كتاب مبين وقد نزل من عند رب العالمين سبحانه، لأنه يبين بخيره وبركته الهداية والفلاح للمؤمنين. وقد بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا فيه قصص السابقين، كما بيّن فيه نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال بعد ذلك سبحانه: نتلو عليك من نبأ موسى. الخطاب هنا وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن من أمته نتبعه عليه الصلاة والسلام فيما وجهه الله تبارك وتعالى إليه. والفائدة من قوله نتلو أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يتلوه عليه، وتعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وجبريل نزل به من عند الله. ولا أود أن أردد وأن أكرر مرة أخرى ما سبق أن أشرت إليه فيما مضى من معان حول مثل هذه الكلمات. هذا الكتاب نزل من عند الله عز وجل، ورب العالمين يتلو فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه السورة قصصا معينا. والله عز وجل افتتح مثلا سورة يوسف أيضا في مقدمتها قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. فرب العالمين هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الكتاب الكريم والكتاب المبين هذه الآيات وهذا القصص العظيم، ويتلوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، لأنه نزل من عند الحق سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه حق وبأنه نزل من عند الإيه؟ من عند الحق، قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا القصص الحق نزل من عند الله عز وجل، وفي مفتتح هذه السورة كي يبين نبأ موسى، يعني خبر موسى، وأيضا خبر إيه؟ خبر فرعون بالحق يعني بالصدق لقوم يؤمنون. القرآن الكريم هل هو مقصور فقط على أهل الإيمان أو أنه يخاطب به غير المؤمنين؟ ونطلب من غير المؤمنين أن يؤمنوا بالقرآن الكريم؟ نحن نوجه القرآن إلى غير المؤمنين ونخاطب غير المؤمنين بالقرآن الكريم، ولكن الله عز وجل قصر هنا هذا النبأ وهذا الخبر على أهل الإيمان، لأنهم هم الذين يستفيدون من القرآن الكريم، ولأنهم هم الذين انتفعوا بالقرآن الكريم، ولا شك أن غيرهم يتبعهم في ذلك، أعني في توجيه الخطاب إليه. ثم بعد ذلك تبدأ الآيات وتدخل في صلب الموضوع الذي نود أن نتحدث عنه، ألا وهو نبأ موسى مع فرعون. تبتدئ هذه الآيات بخبر الله عز وجل عما يفعله فرعون في قومه خاصة مع بني إسرائيل، وفي ذلك يقول رب العالمين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذا شيء من عمل فرعون مع هؤلاء الناس، وذكرت الآية ما السبب الذي دفعه إلى أن يفعل ذلك، ألا وهو بأنه كان من المفسدين. قول الله تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض، هذا الكلام يفيد أن فرعون طغى وتكبر وتجبر على عباد الله عز وجل، أين؟ في الأرض. والأرض هي في الحقيقة لله تبارك وتعالى، وهو الذي يورثها لمن يشاء من عباده، وهو الذي مكن فرعون في هذه الأرض، وما كان له أن يفعل ذلك، لأنه وإن كان ملكا جزئيا في وقت من الأوقات إلا أن الملك في الحقيقة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فما كان ينبغي منه أن يستكبر أو يتكبر أو يتجبر على عباد الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك فسر رب العالمين في هذه الآية بعض ألوان هذا الكبر الذي أو الغلو أو العلو الذي فعله فرعون على قومه. ما لون الاستعلاء الذي وصل إليه فرعون وقام به فرعون على عباد الله في أرض الله؟ قال يستضعف طائفة منهم. ذكر أهل العلم أنه كان يطلب من الإسرائيليين بالذات الذين كانوا يسكنون معه في هذه الديار أن يعملوا أعمالا شاقة له، وكان يسخرهم تسخيرا شديدا لخدمته ويكلفهم بأعمال لا يطيقونها. هذا معنى أو ما جاء في معنى قول الله تبارك وتعالى يستضعف طائفة منهم. إلى جانب ذلك يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهذا فيه إهانة بالغة. يذبح، تعبير بيذبح هكذا بالتشديد تفيد كثرة الذبح والتوالي أيضا في الذبح، وأنه كان أمرا إيه؟ عظيما. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يترك النساء، وكونه يترك النساء بلا رجال معناه أنهم سيقومون بما كان يقوم به الإيه؟ الرجال، يعني سيقومن هؤلاء النسوة بما كان يقوم به الرجال. وفي هذا كما ذكرت إهانة بالغة لهؤلاء الفئة من الناس الذين كانوا يعايشون فرعون في هذه الأرض. يذبح طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لماذا؟ إنه كان من المفسدين. هذا أمر عظيم لا يرضى عنه رب العالمين سبحانه، ولذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى بعدها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يبرز ويبين أن الظلم حينما يبلغ منتهاه، وأن أهل الكبر والغرور عندما يصلون في غرورهم وكبرهم وفجورهم إلى مرحلة كبيرة، هنا يكون لرب العالمين سبحانه وتعالى موقف مع هؤلاء، فبعدما فعل فرعون ما فعل مما صوره لنا القرآن الكريم، ذكر رب العالمين سبحانه أنه يريد أن يمن، ومعنى يمن يعني إيه؟ يتفضل، أن يتفضل على هؤلاء الناس الذين علا وتكبر وطغى وظلمهم فرعون ويجعلهم أئمة. والأئمة يعني لها مغزى عظيم، فكلمة إمام وخاصة حينما يطلقها رب العالمين سبحانه وتعالى ويذكرها تفيد أن هؤلاء سيصلون إلى مرحلة عالية. ولذلك قيل بأن خيار أهل الأرض في زمنهم كانوا هم بنو إيه؟ كانوا هم بنو إسرائيل، وقد جعلهم رب العالمين سبحانه وتعالى أئمة على الناس في ذاك الوقت. ولكن هنا يجب أن نسأل سؤالا، بما يصير الإنسان إماما؟ بما يصير الإنسان إماما؟ وهذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب تفضل.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم، ولذلك قال أهل العلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فجعلهم رب العالمين سبحانه وتعالى أئمة لأنهم صبروا على هذا الطاغية، كما أنهم أيقنوا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى وأيقنوا بما جاء به نبيهم عن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا كان في فترة من الإيه؟ من الفترات. وكما أن الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة، جعلهم أيضا هم الذين يرثون الأرض التي كان يعيش عليها فرعون. ورب العالمين سبحانه وتعالى قد بيّن في كثير من آيات القرآن الكريم أن فرعون كم ترك من جنات وعيون، كم ترك من زروع وثمار يانعة مثمرة، وأورثها رب العالمين سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. كان فرعون يستضعفهم بهذه الأفعال ويسخرهم ويقتل أبناءهم ويترك نساءهم، وفي هذا كما ذكرت إهانة بالغة لهم. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يشاء بقدرته ولا رد لما يفعله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يذل فرعون وأن يعز هؤلاء القوم وأن يمكن لهذه الطائفة المستضعفة بسبب أنها صبرت على ظلم هذا الرجل، ثم آمنت بعد ذلك بالنبي المرسل إليهم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك بعدما ذكر الله عز وجل أنه يريد أن يمن عليهم وأن يجعلهم أئمة وأن يجعلهم وارثين لملك فرعون، ذكر أيضا شيئا آخر تفضل به عليهم، ألا وهو التمكين في الأرض. وذلك في قول الحق تبارك وتعالى ونمكن لهم إيه في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مكن الله عز وجل لبني إسرائيل فصاروا يملكون بلاد الشام ومصر. وهنا أود أيضا أن أعرج على مسألة مهمة في مسألة التمكين في الأرض لمن تكون، ونحن بحاجة إلى أن نفقه ذلك وأن نتعلمه، خاصة على أهل الإيمان في مثل هذا الزمان أن يتعلموا كيف يكونون سادة في هذه الأرض، كيف يقودون الدنيا بعدما كانوا يقودونها سابقا. فخلال ربع قرن من الزمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل الإيمان في زمنهم في زمن الخلفاء الراشدين هم سادة الدنيا بأسرها، بل إن كنوزي كسرى وقيصر كانت توزعان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شروط التمكين واردة في القرآن الكريم، ولا أود أن أطيل في ذلك، ولكن حسبي أن أقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما جاء في آيات أخرى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبالتالي أقول يجب علينا أن نحقق الإيمان في الله تبارك وتعالى، ولا أعني بذلك الإيمان الأجوف، وإنما الإيمان الذي ينبع من القلب أولا ثم ينطق به اللسان ثم بعد ذلك تطبقه الجوارح والأعضاء والأركان. أيضا أن يحقق العباد العبودية الصحيحة لرب الأرض والسماوات، وأيضا أن يجتمعوا على منهاج النبوة، دي من شروط النصر والإيه؟ والتمكين. ولما توفرت هذه الشروط في بني إسرائيل وعلم ربنا سبحانه وتعالى منهم ذلك، أخبر رب العباد سبحانه أنه سيمكنهم في هذه الإيه؟ في هذه الأرض. ومن التمكين أن يكون هلاك فرعون على يد هؤلاء الناس، لأن الله عز وجل قال ولري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي كان يحذره فرعون؟ فرعون كان يحذر من بني إسرائيل، قيل أعلمه كاهن أنه سيولد مولود في بني إسرائيل سيكون هلاك ملكه على يديه. هذا دفع فرعون إلى أن يبتدئ في قتل هؤلاء الأطفال الذكور فحسب. وفي الحقيقة لما بدأ يفعل ذلك ذكر له قومه إن قتلت هؤلاء الناس جميعا لم يبقى هناك ذكور يقومون لنا بالإيه؟ بالخدمة، فأقتلهم في عام ودعهم في عام إيه؟ آخر. وأرادوا من وراء ذلك أن يقل العدد، وبالتالي لا يستطيعون مواجهة إيه؟ فرعون لقلة عددهم، وهم لا يعرفون ما غيبه رب العباد سبحانه. قيل في السنة التي كانوا يتركون فيها الأطفال المواليد ولد من؟ ولد هارون أخو موسى عليه السلام. وفي العام الذي كانوا يقتلون فيه الأطفال ولد موسى عليه السلام، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه. وأرى فرعون من بأس الله عز وجل وشدة الله وقوته ما كان يحذره إيه؟ فرعون عندما واجهه موسى عليه السلام. شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن تحمل أم موسى بموسى عليه السلام في العام الذي كان فرعون يقتل فيه الأطفال، ولكن الله عز وجل غيب. كيف ذلك؟ الله أعلم. فرعون ومن معه من الجنود الذين أطلقهم فرعون يتحسسون الأخبار، وكانت القوابل التي تستقبل الأطفال الجدد كانوا يعلمنا فرعون بما بالأولاد الذين قد خلقهم رب العباد سبحانه وتعالى، فينصرف مباشرة رجال فرعون لقتل هؤلاء الأطفال، ولكن الله عز وجل أعمى عن فرعون وعن جنده خبر موسى عليه السلام، فلم يعرف أنه ولد، ولم يعرف أحد أنه إيه؟ أنه ولد. وبدأت أمه تحتضنه، ولا شك أن الأمة تعرف الوضع الذي كانت إيه؟ كانت فيه، فكانت تخاف غاية الخوف على موسى وليدها. ولا شك من يسمع من النسوة الآن والآباء يعرفون قيمة الأبناء عند الآباء وعند الأمهات، وعند الأمهات بصورة أخص. خافت أم موسى عليه السلام على موسى، فماذا قال الله لها؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى ترتيب حكيم. أم موسى تخاف على ابنها، فالله عز وجل يوحي إليها أن ترضع. هذا أولا. نود هنا أن نقف مع كلمة وأوحينا إلى أم موسى، هل هي كانت نبية؟ لا، لم تكن نبية، وجمهور أهل العلم على ذلك، لأن الأنبياء من الذكور أو من الرجال فحسب، فلا توجد امرأة نبية بحال من الأحوال، ولم يوافق على ذلك أحد من أهل الإيه؟ من أهل العلم أو ممن يعتد به من أهل العلم. إذا لم تكن نبية. طب كيف نصرف قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى؟ قيل هذا كان إلهاما، يعني أن الله أودع في نفسها، وقيل لا حرج في أن يرسل الله عز وجل إليها ملكا يكلمها بذلك، ولا يعني بهذا أنها نبية. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن الله عز وجل أرسل ملكا إلى الرجل الأقرع والأبرص والأعمى، وأنه إيه؟ وأنه كلمهم. ولكن يظهر والله تبارك وتعالى على أعلم أن هذا من الإلهام الذي سكن به ربنا سبحانه وتعالى نفس أم موسى عليه السلام وألهمها ذلك أن ترضعه. في الحقيقة أقول يعني سكن نفسها وطمأنها بذلك، لأن هناك فطرة في البشر جميعا أن الأم ترضع إيه؟ ترضع ابنها، فليست هناك فائدة من قول الله تبارك وتعالى إذن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لأنها إيه؟ سترضعه حتى ولم يقل لها أحد ذلك، ولكن كان هذا الإلهام من باب إيه؟ إدخال الطمأنينة على قلبها، يعني قري عينك بأن ترضعي ولدك الآن ولا تخافي. طب هي خائفة، قال الله عز وجل لها أمرا عجيبا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اللي يستمع هذه الكلمات يعجب، يعني امرأة ابنها بين يديها وبين أحضانها وترضعه ثديها، فإذا خافت عليه تلقيه في اليم، هذا أشد وأنكى من أن يبقى معها. ولكن هذا هو أمر من؟ هو أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أمر هذه الإيه؟ يدبر أمر هذه المملكة، وهو الذي سيتولى سبحانه وتعالى بقدرته شأن موسى عليه السلام. أم موسى قيل صنعت تابوتا بناء على هذا الأمر، تابوتا من خشب، وكانت تضع فيه موسى عليه السلام بعد أن ترضعه، وكانت تغلق عليه التابوت، قال أهل العلم خوفا من أن يصرخ ويبكي فيسمع أحد صوته فيعلم فرعون به، وقيل كانت لكي تخبئ الأنظار عمن يمكن أن يدخل عليها في بيتها، كان بيتها على النيل فكانت تضعه في هذا التابوت في النيل، وكانت تربطه بحبل حتى لا يسرح ولا يمشي في النيل. ولما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يأخذ فرعون موسى عليه السلام، نسيت كما ذكر بعض أهل العلم أن تربط الصندوق ذات يوم، أو أنها خافت عليه في وقت من الأوقات خوفا شديدا فألقته هي بنفسها فين؟ في اليم. واليم المراد به هنا نهر النيل الذي نحن نعيش قريبا منه الآن. وقد كان فرعون يسكن في هذه المدينة، كان يسكن في هذه المدينة أو على مقربة منها. أم موسى عليه السلام ألقت التابوت الذي فيه ولدها في هذا النيل بعد أن قال الله لها هذا الأمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولكن الله طمأنها وهدأ من روعها، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رب العالمين سبحانه وتعالى هنا نهاها أو ذكر لها أمرين، الأمر الأول نفى عنها الخوف، نهاها عنه لا تخافي، والخوف يكون إيه؟ من أمر سيقدم عليه الإنسان، يخاف الإنسان غالبا من المجهول عن الأمر المغيب عنه، فالله عز وجل قال لها ألقيه في اليم ولا تخافي مما يمكن أن يصير أمره ويؤول أمره إليك. طيب نهاها أيضا عن الحزن، والحزن يكون على أمر إيه؟ فات، فيقول لها عندما تلقيه ولا يبقى معك فلا تحزني على فواته من بين يديك الآن، لأن أمر كما قال الله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا وعد من الله عز وجل بأمرين وقد تحققا، لأن القائل من؟ هو الله، والذي وعد بذلك هو رب العالمين سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون. الوعد الأول إنا رادوه إليك، ولعلكم تلاحظون أن الله عز وجل يعبر هنا عن نفسه بصيغة الجمع للتفخيم والإيه؟ والتعظيم وللإشارة إلى القدرة، وهو إن كان هو سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، إنما هنا من باب التعظيم والتفخيم. وإذا استمع المستمع إلى مثل ذلك شعر ولا شك بعظمة الله وجلال الله تبارك وتعالى. الأمر الأول إنا رادوه إليك، الأمر الثاني وجاعلوه من المرسلين. مشى التابوت في الماء حتى وصل بقدرة رب العالمين سبحانه مقابل القصر الذي يسكن فيه فرعون، فلما رآه جند فرعون وقف في هذا المكان، ولعل هناك في مثل هذه الأماكن خاصة لمن يقوم بخدمة هؤلاء الملوك حراسة قوية مشددة، ويمكن أن يكونوا قد خافوا أن يكون هذا التابوت فيه شيئا قد يدمر فرعون ومن معه، وبالتالي لا شك أنهم لابد أن يذهبوا وأن يتعرض لهؤلاء الخدم والحشم الذين لا قيمة لهم ولا وزن، فنزلوا وأتوا بهذا الإيه؟ وأتوا بهذا التابوت. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ذلك لم يأتي من عندي، وإنما قال فالتقطه آل فرعون، ما قال فالتقطه فرعون، وإنما اللي التقط التابوت مين؟ آل فرعون، دول خدم والعبيد، التقطه آل فرعون. والالتقاط هو الحصول على الشيء من غير طلب، يعني هم لم يطلبوه ولكنه وجد أمامهم وحصلوا عليه دون إيه؟ دون طلب. فالتقطه آل فرعون لماذا؟ قال الله عز وجل ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا أهل العلم يختلفون في نوع اللام في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا. البعض يقول بأن اللام هنا للعاقبة وللصيرورة، بمعنى أن عاقبة أمرهم سيكون موسى في واقع الأمر في عدوا لفرعون وحزنا على فرعون وجنده. ولكن يرجح كثير من أهل العلم وهو الصواب أن اللام هنا للتعليل، للتعليل أنهم التقطوه ليكون لهم على الحقيقة عدوا وحزنا، وذلك في علم رب العالمين سبحانه وتعالى في قدر الله عز وجل. طبعا البعض ينفر من إثبات لام التعليل في القرآن الكريم، ولا أود أن أدخل في مسألة كلامية، وقد شك لي البعض يعني أنني يعني قد أتوسع في ذلك، ولكن أقول بأن يعني بعض أهل العلم عبروا عن الحكمة بالعلة، عبروا عن حكمة الله عز وجل بالعلة، ولما عبروا عنها بالعلة قالوا بأن العلة لا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى، وبالتالي نفوا التعليل عن أفعال الله، وقالوا لأنه لو كان يفعل العلة لكان مستكملا بها ناقصا بغيرها، وبالتالي نفوها عن رب العالمين. ونحن نقول بأن الله يتصف بالحكمة، يتصف بصفة الايه الحكمة، ولا نطلق عليه سبحانه كلمات لم يرد لها ذكر فين في التشريع. وأفعال الله عز وجل لا تخلو عن ايه، لا تخلو عن حكمة أبدا. تقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وايه وحسنا. إن فرعون يعني لا شك فرعون وهامان وجنودهما كانوا ايه، كانوا خاطئين. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى جعله عدوا وحزنا لهم بسبب كما ذكر هنا في كتابه أنهم كانوا خاطئين. معنى خاطئين هنا إيه؟ يعني مذنبين، والخطيئة تطلق على الذنب كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار ناصية كاذبة خاطئة، يعني مذنبة. فهنا أطلقت الخطيئة على الذنب. وأعظم خطيئة في الوجود هي إيه؟ الشرك بالله تبارك وتعالى كما قال رب العالمين بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. خطيئته قال أهل العلم من المفسرين يعني الشرك بالله تبارك وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. بعد ذلك يقول رب العالمين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. موسى عليه السلام بعدما التقطه آل فرعون أدخلوه في قصر فرعون وفتح التابوت، فرأت وشاهدت امرأة فرعون موسى عليه السلام، فرأت منظرا عجيبا جميلا ووجها مضيئا فأحبته لأول وهلة. وهذا مذكور في القرآن الكريم في سورة طه، يقول رب العالمين وألقيت عليك محبة مني. ولذلك قال أهل العلم كان لا يرى أحد من البشر موسى عليه السلام إلا أحبه، اللهم إلا إن كان من فرعون الطاغية، إنما موسى عليه السلام وقع حبه في قلب امرأة فرعون. فرعون أراد أن يقتله فنهته امرأته عن ذلك وقالت له قرة عين لي ولك. الحقيقة وارد حديث بيسمى بحديث الفتون أخذا من قول الله تعالى وفتناك فتونة، هو حديث طويل في 3 صفحات وساقه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره في بعض المواطن، وذكر أو أشار إلى ضعفه، وأشار الحافظ ابن حجر إلى أنه حديث حسن. على كل حال في هذا الحديث الطويل أن فرعون هم بقتل موسى عليه السلام فنهته امرأته عن أن يقتله وقالت له قرة عين لي ولك. ذكر في هذا الحديث أن فرعون قال لا وقرة عين لك أنت أما أنا لي فلا، يعني ليس قرة عين إيه لي، يعني نفى فرعون أن يكون موسى أيضا قرة عين إيه قرة عين لا. والحقيقة بعض أهل العلم ذكر أنه يمكن أن يقرأ قرة عين لي ولك لا تقتلوه، والحقيقة أنكر الفراء هذه القراءة وقال بأن هذا لحن في كتاب الله عز وجل وهو الإيه وهو الصواب. وأنا قد سمعتها وأنا أحفظ القرآن في سن عمري المبكرة من بعض الناس وهذا لا يصح. الشاهد وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله، يعني نهت فرعون من أن يقتل إيه من أن يقتل موسى عليه السلام، ثم ذكرت المبررات لعدم قتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قالت عسى أن ينفعنا لأن فرعون لم يكن له ولد، قيل كانت له بنتا فقط ولم يكن له إيه ولد، ولذلك ينفعنا في الخدمة. الإنسان إذا كبر يحتاج إلى البنين، أو نتخذه ولدا لأنه لم يكن لديها إيه لديها أولاد وهم لا يشعرون. ما خبأه رب العالمين سبحانه، ما خبأه رب العالمين من أن موسى عليه السلام هو الذي سيقضي على فرعون وسيكون هلاك ملك فرعون على يد موسى عليه السلام. حقيقة من أعظم النفع الذي نال امرأة فرعون من موسى عليه السلام ما هو؟ أنها آمنت بالله تبارك وتعالى، أنها آمنت بالله عز وجل، وكان هذا الإيمان من أعظم ما نفع الله به هذه المرأة، حتى ضرب الله عز وجل لها مثلا في القرآن الكريم وأخبر أنه بنى لها بيتا إيه؟ أنه بنى لها بيتا في الجنة. ولذلك العبرة مش أين يسكن الإنسان أو أين يكون، وإنما العبرة بما يفتح الله عز وجل على العبد. فهذه يعني امرأة كانت تعيش مع رجل كافر، ومع ذلك لما تابت وآمنت وصدقت نفعها إيه؟ نفعها إيمانها بفضل الله تبارك وتعالى. التقط آل فرعون التابوت اللي في موسى عليه السلام، ودار في قصر فرعون ما دار بخصوص موسى عليه السلام. أم موسى ماذا تفعل في هذه الحالة؟ القرآن الكريم ذكر حالها وشأنها، فقال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أم موسى عليه السلام أمه ألقت بوليدها في هذا اليم، في هذا النيل، ماذا نتصور منها أن يكون؟ قال الله عز وجل: أصبح فؤادها فارغا. قيل فارغا من كل شيء إلا من موسى عليه السلام، يعني تقوم وتصح وتعيش بذكر إيه؟ بذكر موسى عليه السلام. وقيل كان فارغا من وعد الله تبارك وتعالى لها، فالله عز وجل وعدها بأن موسى سيرجع وسيكون من الإيه؟ من المرسلين، ولكنها لما ألقته وعلمت أن فرعون قد التقط موسى عليه السلام أصبح فؤادها لذلك فارغا خوفا من الحدث الذي يمكن أن يكون، ولذلك أوشكت على أن تظهر أمرها وأمر موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به، قيل إن كادت لتبدي به يعني تخبر تقول ابني اللي عندكم، وقيل إن كادت لتبدي به لما جاءت لترضعه، لأن لما وسيأتي الذكر لما لم يلتقم موسى عليه السلام ثدي أي امرأة والتقم ثديها فسئلت فكادت أن تخبر بأنها إيه؟ بأنها أمه. وقيل إن كادت لتبدي به سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون فأرادت أن تنفي ذلك عنه، ولكن الله تبارك وتعالى ثبتها فقال: لولا أن ربطنا على قلبها، يعني صبرناها وثبتناها وأيدناها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. فأول الآية لما قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، إما من وعد الله تبارك وتعالى أو فارغا بس فقط من ذكر موسى عليه السلام، فقد يؤثر ذلك في صدقها ودرجة إيمانها، فربط الله عز وجل على قلبها لتكون إيه؟ لتكون من المؤمنين حقا. ثم بعد ذلك نمر على السياق في قول الله تبارك وتعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أم موسى عليه السلام لم تهدأ، رغم وهذا يظهر من السياق أن موسى لم يغب عنها كثيرا، لم تطل غيبته ولم يفارقها وقتا طويلا، يعني أكثر ما ذكره أهل العلم ربما لم يغب عنها إلا يوما وليلة فقط، لأنه منذ أن ذهب لم يرضع من ثدي أحد، فلو مضى عليه فترة طويلة لا يمكن أن يعيش، فدل ذلك على أنه راجع إليها بسرعة. أم موسى عليه السلام كلفت أخته بأن تتحسس الأخبار، وقالت لأخته إيه؟ قصيه، يعني تتبعي أثره لتعريف الإيه؟ الخبر، ولكن بشيء من الدهاء والذكاء، وهذا ما يجب أن يتعلمه أهل الإيمان في المواقف التي يواجهون بها الطغاة، لأنه يمكن أن يأخذوهم وأن يفعلوا بهم ما يفعلوا، وقد يكون هؤلاء الناس في ضعف وغير ذلك. فأمرتها أن تتحسس الخبر ولكن من جانب بعيد، لما قالت إيه؟ فبصرت به عن جنب، قيل يعني عن بعد، وقيل فبصرت به عن جنب يعني من جانب، ومعنى ذلك إيه؟ معنى من جانب يعني أنها كانت تنظر من جانب لكي تشعرهم أنها لا تتحسس الأخبار، وكأنها تنظر نظرا تلقائيا طبعيا، تنظر كده مرة هنا ومرة إيه ومرة هناك، وكانوا في هذه الحالة لا يشعرون بها ولا يعلمون إيه خبرها، ولكنها عرفت من خلال تحسسها للأخبار أن موسى عليه السلام لم يلتقم ثدي أي امرأة حضرت لكي ترضع موسى عليه السلام. أدركت ذلك وعرفت، والله عز وجل ذكر بقدرته وعظمته وقوته أنه منع موسى عليه السلام وطفل رضيع ربما له يوم واحد أن يلتقم ثدي أي امرأة، وده تأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى، واتخاذ الأسباب لكي يرجع موسى بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أمه. ولذلك قال رب العالمين وحرمنا عليه المراضع من قبل، فكانت كل امرأة تأتي وكل النسوة كنا يسعينا ويرحبنا بأن يرضعنا موسى عليه السلام. ليه؟ لقربهن من الملك وللعطاء الجزيل الذي ستأخذه الواحدة منهن، لأنها في بيت مين؟ في بيت الملك. ولكن الله عز وجل أبى ذلك بقدرته وحرم المراضع، فلم يلتقم موسى عليه السلام ثدي أي امرأة سوى أمه. أخته تتحسس الأخبار وتعرف ذلك، فدخلت عليهم وأخبرتهم بأنها تعرف امرأة يمكن أن يلتقم إيه؟ ثديها. وقيل لما يعني عجزوا عن أن يرضعوا موسى وهم في البيت خرجوا به إلى السوق في الطرقات والشوارع لعله يلتقم ثدي أي امرأة في الطريق أو في السوق. عندئذ أخته قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يذكر أهل العلم هنا أن فرعون ومن معه شك في أمر هذه البنت وفي هذه الفتاة، من أين لك أن بهذا البيت؟ من أين عرفت أنه يمكن أن يرضع موسى من أهل هذا البيت وهم الذين يقومون بكفالته ويحرصون عليه؟ فأجابت بأن قرب هؤلاء من الملك رغبة عند الناس جميعا، فكل الناس يعني والنساء بوجه أخص المرضعات كلهن يرغبن في أن يكون قريبات من من الملك، فكان هذا الجواب مخرجا لهذه الفتاة لتخرج به من هذا المأزق، لأنه يمكن أن يتوصل بذلك إلى إلى وضع موسى عليه السلام. بعد ذلك أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى أنه حقق وعده لأم موسى، قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. رب العالمين سبحانه وتعالى بإرادته وقوته رد موسى بعد ذلك إلى أمه مرة أخرى، فكانت أمه هي التي ترضعه وتتقاضى أجرا على إرضاعه، يعني فضل ونعمة ومنة من رب العباد سبحانه وتعالى عليها. وقيل بقي فرعون معها في البيت، بقي موسى معها في البيت ولم يكن في بيت فرعون أثناء الرضاعة، وقيل كانت تذهب إلى فرعون كي ترضعه هناك. وعلى أي حال فالشاهد من ذلك أن أمه أصبحت تطمئن عليه وتشاهده وترعاه وتربيه بلبنها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ودي فيها فائدة لنا نحن، يجب علينا أيضا أن نثق في وعد الله تبارك وتعالى، أن نثق في وعد الله جل ذكره، وأن نطمئن إلى أن رب العباد سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لأن قوله سبحانه ولكن أكثرهم لا يعلمون يفيد أن كثيرا من الناس لا يستفيدون من ذلك ولا يدركون أن وعد الله أن وعد الله حق وما كان ينبغي لهم ذلك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده يعني قوته، قيل الأشد المعناه الحلم، يعني لما بلغ سن الاحتلام، واستوى قيل يعني أنه بلغ من الفقه والعلم والمكانة شيئا عظيما، وقيل كان ذلك في 40، لأنها نهاية كمال الإنسان من حيث الناحية الجسدية والنضق العقلي الشديد. هذه نعمة يذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى متفضلا بها على موسى عليه السلام، أنه لما بل يعني أن الله عز وجل رعاه وهو طفل صغير، أمه ترضعه ونجاه من فرعون ومن بطشه وممن كان مع فرعون وممن كان إلى جوار فرعون، والله عز وجل رعاه بعنايته وتكفله بحفظه حتى بلغ أشده واستوى. والعلة في ذلك أن موسى عليه السلام كان إيه؟ كان من المحسنين. الآن طبعا كلنا نعرف ما معنى الإحسان، ولا نريد أن نقف عند ذلك وأطيل. الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث إيه؟ جبريل. ولكن اللي أود أن أسأل عنه الآن، ما هي فوائد الإحسان؟ فوائد الإحسان كثيرة، فوائد الإحسان كثيرة، منها أن الله يحب الإيه؟ أن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. كنت أود أن أقرأ الآيات الواردة في سورة آل عمران في قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، لأنها ختمت بقول الحق تبارك وتعالى والله يحب المحسنين. أيضا من فوائد الإحسان أن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ فالله مع أهل الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا فائدة ثالثة من فوائد الإحسان، نعم نعم، رحمة الله عز وجل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب فائدة أيضا أخرى، أن الله عز وجل وعد المحسنين بالجنة والنظر إلى وجهه الكريم. إيه الدليل؟ تفضل.
الذين أحسنوا الحسنى.
أحسنت خلاص أساب الأستاذ. للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا يعني كانوا من أهل الإحسان في الدنيا، الحسنى وهي الجنة. والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الكريم، وهي قمة الإيه؟ النعيم الذي يلقاه أهل الإيمان في الدار الإيه؟ الآخرة. ونكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة، كان السؤال الأول ما معنى قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم، وما فعل دابة الأرض بعد خروجها؟ وكانت الإجابة معنى وقع القول عليهم، وردت فيه أقوال كثيرة، فقيل وجب الغضب عليهم والسخط، وقيل يقع بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن، وقيل وجب العقاب عليهم. والحقيقة أن هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو نهاية قبول الإيمان من الكفار، أو حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حيث يقع وعيد الله وعقابه على المجرمين. وعندما تخرج هذه الدابة قيل أنها تكلم الناس، أي تحدثهم بلسان يفهمونه، وتقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقيل تكلمهم من الكلم وهو الجرح، يعني تسيمهم وتعلمهم بعلامات يعرفون بها. وقد جمع ابن عباس رضي الله عنه بين القولين فقال إنها تكلمهم وتكلمهم، تكلم المؤمن وتكلم الكافر، أي تجرحه.
الجواب صحيح، والإمام الحافظ ابن كثير ساق هذا القول الأخير عن ابن عباس واستحسنه رحمه الله تبارك وتعالى، قال وهذا قول حسن ولا منافاة بينهما، وهذا هو الصحيح والصواب، أن الدابة تفعل الأمرين معا.
السؤال الثاني، ما الدليل من السنة على أن الله تبارك وتعالى حرم البلد الحرام، وماذا يفهم من إضافة البلدة إلى الله عز وجل؟ وكانت الإجابة، الدليل من السنة على أن الله تعالى حرم البلد الحرام قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، الحديث، وهو بتمامه في الصحيحين. ويفهم من إضافة البلدة إلى الله تبارك وتعالى التشريف والتعظيم للبلد الحرام وعلو شأنه ومكانته عند الله تعالى، فهي من إضافة الأعيان إلى الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير.
إياكم السلام. تفضل أخي، عندك سؤال. تفضل.
جليل نفعنا الله بعلمك. الآية إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين،
هل يوجد عرب المايك الله يبارك،
هل يوجد فرق بين خاطئين ومخطئين
من حيث
لغة؟
ما أبدا، هو في خاطئين يعني فاعلين للإيه للخطيئة، ومخطئين يعني قد أخطأوا في حق أنفسهم بما ارتكبوا من خطايا أو من ذنوب وسيئات.
طيب،
يعني مفردات تأتي في اللغة العربية على أشكال مختلفة متعددة.
طيب، أحسن الله عليك شيخ الأسئلة، بارك الله فيكم.
السؤال الأول، ما المراد بالوحي المذكور في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى وهل كانت نبية وما نوع اللام في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا؟ السؤال الثاني، اشرح قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، واذكر فائدتين من فوائد الإحسان. وانتهت الأسئلة.
أحسن الله إليك فضيل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي شرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله.